احنا وصلنا لانه بلعام راح لبلاق وفي السكة حصل التوبيخ اللي جاله من الحمار وهنا عشان بقى الموضوع يبقى بالنسبة لنا كمان له تطبيق أحيانا تبقى في رسائل بتوصلنا من ناس أو من ظروف إحنا ما نستعنيش بيها لمجرد إنها أقل مننا كتير. يعني بلعام المفروض ياخد درس من الحمار، هل أنت عندك استعداد تاخد درس؟ مش هقول من حمار، هقول من واحد أقل منك، من طفل زي ما حد قال، من موقف، من الطبيعة، من شخص أنت بتعتبره أقل منك روحيا، ولا أنت عشان بتاع ربنا مثلا ما بتقبلش حد يقول قدامك حاجة روحية أو توبيخ. يمكن ربنا قصد أنه الراجل اللي بيعرف ربنا ده أو بيتكلم مع ربنا بشكل ينظر أن يوجد مثل هذا المستوى في الوضوح مع ربنا، إنما في الغلط بتاعه بقى محتاج حمار يعلمه، بقى محتاج أقل منه كتير ينبهه. دي تخلينا نحاول نسمع أصوات كتيرة ما بنرضاش نسمعها، وتوبيخات كتيرة ممكن تبقى حوالينا الواحد يستكتر، هو مين ده اللي هيعلمني؟ بينما ممكن ليكون هيعلمك ده بيقولك حاجة مهمة وانت مش راضي تسمعها، ولو ما سمعتهاش ممكن تضيع. فقصة توبيخ نبي بحمار دي حاجة تخوف. ليه؟ معناها كمان لما الواحد فينا بينحرف في هدفه بيبقى سوري أقل من الحمار في المعرفة. يعني هذا النبي، المقارنة اللي عملها بطرس ويهوذا بتقول ان الحمار اشطر منه، لانه قد كده ربنا واضح وهو بيعند وبيغالط وعاوز اجرة الاسم باي تمن، فكأنه مجنون يعني لانه بيغالط في حق ربنا. فدي اول رسالة الواحد لازم يعني يطلع بيها، ما تستكترش انك تسمع صوت اقل منك لألا يكون في حاجة ممكن تاخدها منه، وما تحتقرش حد مهما كان اللي قصادك صغير. طبعا انتوا عارفين كمان تشبيه الحيوان دايما في لغة الكتاب كانوا الاباء زمان يفهموه على فكرة الامم، لان الامم الوثنية كانت في لغة اليهود كلاب او حيوانات، على اعتبار الامم ما يعرفوش حاجة عن ربنا. فكون القصة دي بتطلع الحمار أشطر من الراجل اللي بيعرف ربنا كأنها إشارة إن الأمم الوثنيين هيسبقوا اليهود في معرفة ربنا، اللي كانوا اليهود بيحتقروهم وبيقولوا عليهم كلاب هيسبق. ودي وضحت مثلا في قصة المرأة الكنعانية لما جت تقول له ارحمني يا سيد ابن داود، قال لها ما يصحش خبز البنين يترمي للكلاب، الكلاب دي في لغة اليهود. قالت له الكلاب هتقعد تستنى لقمة. قال لها عظيم إيمانك، أنت سبقت اليهود، كلاب إيه، أنت أشطر منهم كلهم. قد يكون برضو القصة دي فيها رسالة الشفقة على الحيوانات أو الإحساس بالحيوان، يعني الحاجات دي يمكن في بلادنا مهملة شوية، إنما في ناس تتشعر بالحيوانات، الحيوانات خلائق، كون ربنا خلى حيوان ينطق عشان يقول لنا أنتوا ليه تبقوا قاسين حتى على الحيوانات، الحيوان بيحس. بيقولوا إن ربنا يسوع قصد في دخوله أورشليم يركب على أتان وجحش ابن أتان عشان كان مستكتر السكة كلها على واحد فيهم، فكان يبدل عليهم عشان لو واحد تعب يريحوا شوي. نوع من الشفقة. ودي المرة الوحيدة يمكن اللي ركب على ركوبة يعني، لأن المسيح كان بتضاعه بيرفض أي مجد وأي راحة. نعم المرة دي عشان زفة وعشان التلاميذ يفرحوا قبل الركوبة، ويعني مش ركوبة عليها القيمة. نكمل القصة ونشوف بلعام هيعمل ايه. إصحاح 23. قال بلعام لبلاق: ابني لي ها هنا 7 مذابح، وهيئ لي ها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بلاق كما تكلم بلعام، وأصعد بلعام وبلاق ثورا وكبشا على كل مذبح. الذبائح دي رايحة لمين؟ للأوثان، للإله بعل بتاعهم. فده يؤكد برضو أن بلعام ده يعني مش بتاع ربنا، وإن كان ربنا بيخاطبه عشان يرجعه ويعقله. يعني المفروض يطلع زي كبريانوس ويسيب بقى الأوثان ويرجع يعبد ربنا الإله قوي يعني. فقال بلعام لبلاق: قف عند محرقتك فأنطلق أنا لعل الرب يوافي للقائي، فمهما أراني أخبرك به. ثم انطلق إلى رابية. يعني قال له: خليك أنت جنب المحرقات، أنا هقف على طرف الجبل كده يمكن ربنا يجي يقول لي حاجة. فوافى الله بلعام تاني وقال له: قد رتبت 7 مذابح وأصعدت ثورا وكبشا على كل مذبح. بصوا بلعام ده عامل زي اللي بيعرج بين الفرقتين، عاوز يمشي مع كل لون. قدام بلاق الذبائح دي رايحة مين؟ لبعل. إنما قدام ربنا عاوز يقول له: أنا رفعت لك 7 ذبائح يعني، فأنت إيه حكايتك؟ الذبيحة دي لربنا ولا البعل؟ ولا في ناس كده تبقى عاوزة تمشي شوية مع الدنيا وشوية مع ربنا، ترضي ربنا في جزء وترضي الدنيا بكل طلباتها في جزء تاني. طبعا ربنا ما يتغشش، ربنا مش بيضحك عليه. فوضع الرب كلاما في فم بلعام وقال: ارجع إلى بلاق وتكلم هكذا. فرجع إليه وإذا هو واقف عند محرقته، هو وجميع رؤساء مؤاب، فنطق بمثله. ربنا هينطق بلعام. الغريب بقى أنه مش هيتكلم خالص عن المشكلة، هو كل اللي عاوزه بلاق أنه يلعن الشعب. ربنا هيستغل الفرصة دي وهيخلي بلعام يقول نبوءات عن المسيح عشان تبقى شهادة للأجيال من وسط الوثنيين. وهنا التاريخ يقول حاجة عجيبة قوي، أن بلعام جد من جدود المجوس. عارفين المجوس؟ المجوس وثنيين في الأصل، إنما في نبوءات عندهم أحد مصادرها كلام بلعام، لأن بلعام ما يعتبرش يهودي احنا اتفقنا. فمن ضمن مصادر المجوس إن قالوا لهم زمان إن هيجي وقت يظهر كوكب هيخلص العالم، فتتنسب أحيانا إلى قصة بلعام كشخص وثني. والبعض في التاريخ بيقول زرادشت بتاع الفرس كان له نفس المقولة، إنما المجوس يعني كانت بالنسبة لهم دي إعلانات اهتموا بيها قوي لغاية ما شافوا النجم العجيب في السماء وجوم يزوروا المسيح. فنطق بمثلي وقال: من أرام أتى ببلاق ملك مؤاب من جبال المشرق، تعال إلعن لي يعقوب. هيحكي بقى هنا، بلاق بيتكلم بالروح بقى، بينطق بكلام ربنا. وهلوم مشتم إسرائيل، كيف ألعن من لم يلعن الله، وكيف أشتم من لم يشتم الرب؟ يعني إيه؟ يعني حتى الشيطان بيقول، إذا كان الشيطان بينطق يعني بيقول أنا ما أقدرش أذي حد، ربنا مش سامح لي بأذيته، ما أقدرش أمد إيدي على حد، ربنا ما أذن ليش بكده. إني من رأس الصخور أراه، شاف مين؟ ومن الآكام أبصره. استنوا بقى، ده احنا دخلنا في حاجات كبيرة قوي. ده بلاق وهو واقف على الجبل وربنا بيفتح عينيه، قال له انت تشتم مين؟ تشتم شعب هيجي منه المسيح مخلص العالم الله المتجسد. فشاف بروح الرؤية والنبوة المسيح آتي من بعيد، فبيقول انا من رأس الصخور أراه. طبعا بلاق كان واقف جنبه فمش بيتكلم على بلاق، ولا بيكلم عن موسى، موسى تحت واقف في المعسكر، إنما من رأس الصخور أراه من الآكام أبصره. فيها معنيين، معنى أن المسيح جاي من بعيد لسه شوية، لسه بدري، وهيجي يقول بعد كده أراه ولكن ليس عن قريب، هيجي يقول كده دلوقتي. في نفس الوقت كلمة رأس الصخور إشارة دايما للمسيح، لأن الكتاب يقول الصخرة كانت المسيح، دايما الصخرة رمز للمسيح، لأن هو اللي عليها تتبني الكنيسة وعليها كل الخلاص. هو ده شعب يسكن وحده، يعني الشعب بتاع الراجل ده، الشخص ده اللي جاي من بعيد ده، شعب فريد وحيد بين الشعوب لا يحسب. كلام جميل قوي، يعني شعب الله الحقيقي لابد أن يسكن وحده. معناها إيه؟ أن الإنسان الروحاني لازم يكون غريب ومختلف عن بقية الناس. يسكن وحده بمعناها الروحي أنك أنت ما تختلطش زيادة بالدنيا، تبقى مختلف عن أهل العالم، كأنك عايش لوحدك. وبين الشعوب لا يحسب، يعني هو شعب ومش شعب. يعني إيه بين الشعوب لا يحسب؟ يعني كل واحد مرتبط بربنا في كل لسان وفي كل أمة تبع شعب ربنا، يعني مش لازم يكونوا قاعدين في مكان واحد ولا في ظروف واحدة ولا في زمان واحد، فكأنهم بين الشعوب لا يحسبوا، إنما من كل لسان، من كل أمة، من كل شعب. فبيقول أنا شايف المسيح جاي من بعيد قوي، من رأس الصخور، له شعب عجيب لا يحسب من وسط الشعوب، لأنه مختلف تماما عن كل الشعوب. كمان لا يحسب تفيد أن شعب الله ملوش مملكة أرضية، ملوش حدود واضحة، ملوش سياسة، ملوش نظام عسكري، لا. فمين شعب ربنا؟ احنا شعب ربنا، انما لا نتسم بما يتسم به الشعوب. فمين ازاي؟ لا لينا حكومة، لا، ولا لينا وزراء، ولا لينا مملكة أرضية، ولا لينا جيش، ولا لينا حدود جغرافية، ولا لينا حتى لغة واحدة، ممكن ناس من كل اللغات. ده كله يؤكد أنه إن كان شعب إنما لا يحسب من ضمن الشعوب. من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد لتموت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرته؟ يعني إيه الكلام ده؟ ربع يعني خيام أو مساكن بالمناسبة. ليه بيقول من أحصى تراب يعقوب؟ كان في وعد من ربنا لأبونا إبراهيم زمان، جد يعقوب، قال له لو أنا يا أبونا إبراهيم هباركك بركة فيكون نسلك مثل رمل البحر. فتعبير تراب يعقوب إشارة إلى نسل يعقوب، ويعقوب هنا إشارة إلى الكنيسة. فأولاد الكنيسة مين يحصيهم؟ يعني شعب بالعدد. من أحصى تراب يعقوب؟ يعني بلعام بروح النبوة قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة بيقول مين يعد أولاد ربنا؟ مين يعد تراب يعقوب؟ تراب يعقوب يعني رمل البحر اللي قصد به ربنا في وعده لأبونا إبراهيم. ومساكن إسرائيل من يحصي عددها؟ ربع إسرائيل بعدد، يعني مش هنعرف نجيب عدد إسرائيل. ملحوظة مهمة للي بيحضر أول مرة، دايما كلمة يعقوب وإسرائيل تفهم في العهد الجديد على الكنيسة كقاعدة عامة. يعقوب وإسرائيل وصهيون، كل الحاجات دي تنطبق عليهم في وقتهم كشعب مختار، تنطبق علينا احنا ككنيسة عهد جديد كشعب مختار. لما شاف انه الشعب ده فريد وحيد مميز جدا، له رأس في السماء، المسيح نفسه رأسه، قال يا بختهم. فقال ايه؟ قال الكلمة المشهورة اللي انتوا عارفينها، لم تموت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرته. يعني هو في اللاوعي وهو بينطق كلام حلو بالرغم انه قلبه وحش، بس عشان الشعوب والأجيال تسمعه بما فيهم الوثنيين، قال أنا شايف المسيح الله يأتي من رأس الصخور، يكون له شعب لا يحصى، شعب وحيد عجيب غريب، ياريتني منهم، ياريتني أموت موتتهم. خلي بالكم، معنى كده أن الشعب ده يتميز بالموتة. مين فهمها؟ اللي يخلينا شعب الله ايه؟ ان احنا نموت مع المسيح في المعمودية. يعني عشان تنضم للشعب ده محتاج ختان؟ لا مش محتاج ختان، انما عشان تبقى عضو في الكنيسة تبع العدد الذي لا يحصى ده لازم تموت مع المسيح. فهو بيقول ايه؟ يا ريت نموت موتتهم، فاهمين؟ يعني يا ريتني انضم ليهم بالموت اللي بيموتوه ده، فلتمت نفسي موت الابرار. يبقى ده ما يقصدش الموت العادي، يقصد معجزة المعمودية اللي تضم الشعب ربنا. وبالتالي لو انضم لشعب الله وتعمد هيبقى اسمه اتكتب في السماء، فتبقى النتيجة ايه؟ ولتكن اخرتي كاخرتهم. يبقى الوثني اللي يطلع على قصة الخلاص وعمل الله يقول كده، اي شخص من بعيد يقول يا بختكم، يا ريت نموت موتتكم ويا ريت اخرتي تبقى اخرتكم. فاهمين ازاي؟ دي شهوة قلب البعيدين اللي يفهموا، اللي عينيهم تتفتح وتشوف. طب سؤال، هل الرغبة دي تمت ولا ما تمتش؟ للأسف ما تمتش. بالنسبة لبلعام لم يموت موت الأبرار، إنما مات موت وحش هنعرفها في الآخر. اتقتل لما اليهود كسروا مؤاب، مات مع ملوك المديانيين، مات ضمن الوثنيين اللي ماتوا، وراح اسمه وراح جهنم. ليه؟ ده انت عينيك شافت، ده انت اطلعت على الحقيقة، ده انت عرفت اللي لسه ناس مش عارفاه في جيلك، ده انت شفت الشعب المختار وميزاته، ده انت عرفت سكة الخلاص بمجيء المسيح متجسدا والمعمودية والحياة الأبدية، كأنك عرفت كل حاجة. ده انت قلت يا ريت نموت موتتهم واخرتي تبقى اخرتهم، انما قالها من ورا قلب، رجع بعد كده يفتح ايديه عاوز يقبض اجرة الاسم، لسه بيساوم عشان ياخد فلوس. فقال بالاق لبلعام، خلصت النبوة الاولى، دي بنسميها النبوة الاولى او البركة الاولى، قال كلام ما هش عارفه قاله ازاي، لانه بالروح القدس نطق بالرغم ان هو انسان مش تمام. قال بالاق لبلعام، ماذا فعلت بي لتشتم اعدائي اخذتك وهو ده انت قد باركتهم؟ هذه القاعدة يا جماعة، لما تكون ماشي مع ربنا الشياطين يعملوا مؤامرة تتقلب لصالحك، دايما كده دايما كده، بدل انت ماسك في ايد ربنا ما تخافش ابدا، يعملوا اللي يعملوا اي حاجة، كل مؤامرة تدبر ضدك تنقلب لك، وكل آلة تترفع عليك تتكسر، فما تقلقش أبدا من حروب الشياطين طول ما أنت تبع ربنا. فأجاب وقال، أما الذي يضعه الرب في فمي أحترس وأنا أتكلم به؟ قال له أعمل إيه طيب؟ ما هو ربنا بينطقني به لازم أقوله. فقال له بلاق، هلم معي إلى مكان آخر تراه منه، إنما ترى أقصاءه فقط وكله لا ترى، لا تراه، فلعنه لي من هناك. هو بلعام على قد تفكير، بلاق على قد تفكيره، قال له يبقى المكان ده مش حلو مش عاجبك، تعال ناخدك مكان تاني تبص عليهم من زاوية تانية، اعتقادات بقى وثنية تخاريف الصحر، عشان ايه؟ تلعنهم، بس مش هوريهم لك كلهم، اوريك حتة منهم ماشي. فاخذوا الى حقل صوفيم الى رأس الفسجة، وبنى 7 مذابح واصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال لبلاق، قف هنا عند محرقتك وأنا أوافي هناك. فوافى الرب بلعام ووضع كلاما في فمه. تلاحظوا كلمة وضع كلاما في فمه، يعني كأن قلبه مش موافق مش مبسوط، بس لازم يقول بالعافية، هتقول اللي ربنا عاوز يقوله، عشان هيحول اللعنة البركة، وهيحول نذير الشر على الشعب إلى وعد بالخلاص. وقال ارجع إلى بلاق وتكلم هكذا. فأتى إليه وإذا هو واقف عند محرقته ورؤساء مؤاب معه. فقال له بلاق، ماذا تكلم به الرب؟ فنطق بمثله. مثل يعني إيه؟ مثل هنا يعني نبوة أو مزمور أو المقولة، يعني مثل هنا مش بالضرورة مثل يعني زي أمثال المسيح حكاية، لا، مثله يعني مقولته الشهيرة أو نبوته. هيقول إيه؟ دي النبوة الثانية. وقال قم يا بلاق واسمع، اصغي إلي يا ابن صفور، ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. خلي بالكم المقولة دي ليها أهمية في التفسير. ليه؟ طبعا هو عاوز يقول ربنا عمره ما يكذب في وعده، فاللي هيقوله دلوقتي هيتحقق هيتحقق، وربنا ما بيرجعش في كلام، فالوعد اللي هيقوله لن يندم عليه. في سفر يونان نسمع أن الله ندم عن الشر، تعمل مشكلة في التفسير أن يطلع لنا واحد يقول الله يندم، أنتوا صغرتوا ربنا وشوهتوا ربنا، وهو ربنا معنى كده ما كانش عارف اللي هيحصل فندم. نقول له لا، حط جنبها الكلمة دي، الله ليس إنسانا وابن إنسان فيندم. إنما كلمة ندم اللي جت في يونان أو جت في أماكن أخرى من العهد القديم لا تؤخذ في حرفها، إنما تؤخذ ببساطة يعني غير القرار اللي أعلنه. فاهمين إزاي؟ أديكم مثلا، أنت كأب تكون زعلان من ابنك فتقول كده بصوت عالي، طيب مفيش فسحة، وانت عارف في بالك ان مامته هتيجي يعني تطيب خاطرك بكلمتين وهتقول له روح قول سوري لابوك، مش كده؟ وتقول طب خلاص. هي كل السيناريو ده في دماغك انت كأب، عارف كويس انك هتقول كلمة جديدة وناوي تتراجع فيها، فيبان قدام الولد انك ندمت عن الشر، انما انت من الاول مرتب الحكاية كلها. فكلمة ندم ده استخدام بشري عشان توضيح فكرة التراجع، لكن ربنا من الأصل عارف كل اللي هيعمله. فاهمين الفكرة؟ مفيش حاجة بتجد عليه، عشان كده هنا بقى بيعلن الحقيقة دي، يقول الله ليس ابن إنسان فيندم، بمعنى اوعى تفتكر ان ربنا بيقول حاجة مش حاسبها او بيدي وعد هو مش قده، لا مفيش كلام زي كده، كلام ده علينا احنا كبشر، انما على ربنا لا يمكن كلمته ترجع. فهنا عاوز يقول ايه؟ ربنا ما بيكذبش وما بيندمش، هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي؟ يعني هتقول ايه بقى؟ اني قد امرت ان ابارك فانه قد بارك فلا ارده. يعني ربنا امر بالبركة فلا يمكن ترد البركة، مفيش حد يقدر يقف قدام بركة ربنا لما يبارك. حاجات مريحة ومعزية قوي. تصور بقى كل ده لأن الشعب في الوقت ده كويس، ده لسه في مصيبة في الآخر، إن بلعام لما هيلاقي نفسه بيقول كلام هو مش عاوزه كل مرة هياخد بلاق على جنبه يقول له بص بقى أنا هقول لك التكة بقى، هقول لك الحل، أنت عاوز الناس دول ربنا يغضب عليهم مش هينفع بالطريقة اللي أنت عاوز، أنا مش هعرف أقول، انما انا اقول لك حاجه، هو هيسيبهم لما يمشوا غلط، شوف بقى يمشوا غلط ازاي، مش هغششك. فاهمين الشطاره؟ عشان كده يسموها ضلاله بلعام. بلعام ما قدرش يتنبأ بكلمه غلط، انما قال مشوره غلط من بره، ربنا بقى قال له يا بلاق هقول لك في ودانك تعمل ايه، انما انا مش هقدر اقول الا اللي ربنا عاوزني اقوله. هنا تحسوا بالمغالطه بقى، بيقول كلام انما هو قلبه مع بلاق نفسه يلعن الشعب، فقال له هقول لك الحل، بدل ما نلعنهم خلي ربنا يلعنهم لما يمشوا غلط، دخل البنات الوحشين اللي عندك وسط الشعب، يوقعوهم في الزنا، يعلموهم الاوثان، بس خلاص مش هتحتاجني. يبقى هنا مشورة شريرة مش لعنة شريرة، اللعنة ما مشيتش تحولت لبركة، لكن لما الشعب هيقع في الغلط فعلا ربنا هيزعل منه. لم يبصروا إثما في يعقوب، ليه ربنا بيقول أمرت بالبركة؟ يقول لأنه لم يبصروا إثما في يعقوب، لغاية دلوقتي ماشيين كويس، ولا رأى تعبا في إسرائيل، تعبا هنا بمعنى حاجة وحشة، الرب إلهه معه، لازم يفضل معاه طالما ماشي كويس، وهتاف ملك فيه، سيبقى فيه ملوك طول ما ربنا راضي عنهم. برضو دي إشارة بعيدة إلى شعب العهد الجديد. شعب العهد الجديد يطهر بدم المسيح، فربنا يبص على كنيسته كده وإحنا واقفين بنتناول، يقول لم لا أبصر إثما فيهم. ليه؟ راحت فين خطايانا المتلتلة؟ راحت كلها على ربنا. ولا رأى تعبا، كلنا شكلنا نضاف وحلوين، إيه يعني مش وش كده، لا نعمة ربنا كده في العهد الجديد. الرب إله معه. عمانوئيل إلهنا، عمانوئيل يعني الله معنا. وهتاف ملك فيه، نفضل نهتف كل قداس نقول بأورون تيتي هيرين يا ملك السلام أعطينا سلامك. هتاف ملك، عندنا دايما الألحان ألحان ملوكية لأن المسيح بتاعنا ملك، فنهتف له دائما وبحضوره. فدي نبوة عن مجد العهد الجديد وكنيسة العهد الجديد. الله أخرجه من مصر، تنطبق على مين؟ على الشعب اليهودي. تنفع تنطبق على المسيح؟ طبعا. مش ربنا يسوع جالنا مصر وعاش وسطينا 3 سنين مثلا ورجع تاني؟ من مصر دعوته ابني. فربنا يسوع جه زار بلادنا، البلاد الوحيدة اللي زارها في العالم كله، عشان كده احنا بنفتخر ان احنا مصريين، بس عشان الحتة دي. انما دي اهم حتة، ان ربنا جالنا بلادنا ونور ارضنا وبقينا لا نقل قداسة عن بلاد اورشليم. له مثل سرعة الرقم، الرقم ده البقر الوحش السريع جدا. فبيقول ربنا جه مصر وراجع وبيجري. هنا الجري دايما رمز لحب ربنا للبشرية وغرام ربنا بالفداء، يعني ربنا جاي بسرعة ينقذ ولاده مثل سرعة الرقم. يعني ربنا شبهه بالكائن السريع في الحركة جدا لما حدش يقدر يقف قصاده. تاخدوا بالكم في أشعياء قال نفس المعنى، على سحابة، الرب قادم على سحابة سريعة، يقول كده في أشعياء 19. فالأباء علمونا أن السحابة هي العذراء، جاي جاري يزور بلادنا بعد تجسده ويبارك أرضنا. إنه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل. العرافة والعيافة أسماء للسحر، مشتقات في السحر، عياف أو عراف. فبيقول لا عيافة ولا عرافة هتقطع في إسرائيل، مفيش سحر بأي شكل يقطع في الناس دول، مفيش لعنة من عراف تمشي عليهم. في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله، يعني هيجي وقت يقولوا شوفوا ربنا عمل إيه. هو ذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد. الشعب بيشبهه بمرات الأسد. ليه؟ إحنا ككنيسة عروسة المسيح، وطبعا مرات الأسد زي الأسد، حدش يقدر يقرب منها، يعني الأسد جنبها عريسها. فربنا يسوع كالأسد، ودي كتيرة في الكتاب المقدس، الأسد الخارج من سبط يهوذا. فالأسد إشارة للمسيح اللي ما بيتغلبش، ومرات الأسد بقى الشعب المسيحي زي مرات الأسد، عشان كده احنا ما بنخافش، بنخافش من شياطين، بنخافش، لا احنا زي مرات الأسد، العريس هو الأسد. لا ينام حتى يأكل فريسة، يعني ايه؟ يعني لازم ربنا ينتصر في الآخر. ويأكل الشر كفريسة ويشرب دم قتلى، إشارة إلى إيه؟ إلى الفداء اللي هيعمله المسيح ويخلينا ننتصر على الشر، وكأننا نشرب دم الفداء اللي يخلينا إحنا منموتش. فاهمين إزاي؟ دم قتلى يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي بنشرب الدم اللي يدينا الحياة مع إننا كنا المفروض نبقى قتلى. نحن قتلى الخطية، نشرب دم طلع نتيجة الفداء بتاع الخطيئة، فكأننا نشرب دم القتل. البركة الثالثة، طبعا مين اللي هيطق من جنابه؟ السيد بالاق. فقال بالاق لبلعام لا تلعنه لعنة ولا تباركه بركة، يعني أنا جايبك عشان تلعنه عمال تبارك فيه، خلاص يا سيدي مش عاوزين منك حاجة، لا لعنة ولا بركة. فاهمين؟ زهق منه كل ما يدفع ويقول له قول كلمتين يقول عكسه. أجاب بلعام وقال لبلاق ألم أكلمك قائلا كل ما يتكلم به الرب فإياه أفعل؟ تحس بقى بحيرة الشياطين والبهدلة اللي هم فيها، لأن ما يقدروش يقربوا من الكنيسة أبدا، يعني مش عارفين يعملوا حاجة. فقال بلاق لبلعام آخر مرة هلما أخذك إلى مكان آخر عسى أن يصلح في عيني الله أن تلعنه لي من هناك. هو كل الحيلة بتاعته يقول له طب نغير المكان. نغير المكان أحيانا تكون مقصود بيها نغير نوع الحرب الروحي، يمكن يقعوا، يمكن في زاوية معينة تبقى نقطة ضعف. في ساعات ربنا كده يسمح لنا أن الشيطان يجي يجربك بالفلوس يلاقي عينك مليانة، موضوع ده ما يفرقش معك. يقوم إيه يجربك مثلا بالمركز يلاقي برضو عينك مليانة والمركز ما يفرقش معك. يقوم يجيب لك واحد يطلع عينك عشان يشوف أخرك هتقدر تحبه وتستحمله ولا لا. فإيه من كل حتة عشان لو وقعت تاخد لعنة ما تاخدش بركة، إنما كل مرة تكسب الجولة تاخد بركة. فأخذ بالاق بلعام إلى رأس فغور المشرف على وجه البري، خده على حتة تاني عشان يبص، وقال بلعام لبلاق ابني لي هنا 7 مذابح وهيئ لي هنا 7 ثيران و7 كباش. مفيش حاجة قطعة يعني، كل الكباش والثيران دي مخصرة معاهم، دي مؤامرات الأشرار ما بتنفعش ما بتقطعش. ففعل بلاق كما قال بلعام وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. وصلنا لإصحاح 24. فلما رأى بلعام أنه يحسن في عيني الرب أن يبارك إسرائيل لم ينطلق كالمرة الأولى والثانية ليوافي فألا، بل جعل نحو البرية وكو. يعني إيه؟ بلعام عرف أنه ما فيش فايدة، فقال بقى دي هتبقى كسفة جامدة قدام بلاق بعد كل المصاريف اللي صرفها. فقال لا أنا مش عارف أطلع فال وحش عليهم، يوافي فألا يعني مش لاقي، مش قادر يلعن، مش قادر يقول عليهم كلمة وحشة تجيب نتيجة. فجعل نحو البرية وجهه. البرية ليها أكتر من معنى في الكتاب. تلاحظوا في الرؤية يقول برضو أن المرأة اللي هي رمز للكنيسة طلع عليها وحش كان عاوز يأكلها ويأكل ابنها فهربت للبرية. البرية رمز للقديسين اللي هم ايه واخدينها جد، تعرفين البرية الصحراء بتاعتنا بتاعت الرهبان. فالخروج للبرية معناها واحد ماشي مع ربنا جد، طلع برا الدنيا ومركز في حياته الروحية، صوم وصلاة وكتاب وخدمة. فقال بقى الجولة الثالثة دي أنا هدخل على البرية بقى. يعني إيه؟ يعني هحارب الأبرار بجد والقديسين والرهبان وكل من يعيش بفلسفة البرية، يعني مش عايز يتمتع بالدنيا، عايز كأنه في صحراء عينه على السماء بس. ورفع بلعام عينيه ورأى إسرائيل حالا حسب أصباطه فكان عليه روح الرب. واخدين بالكم؟ برضو واحد يقول روح ربنا يسكن في قلب شرير، هو مش هيسكن، لا مش هيسكن زي عهد جديد، لا إنما هيحل بس حلول مؤقت عشان يقول كلمتين كويسين ويسيب. فاكرين شاول الملك كان في مرة طالع يمسك داود النبي، قلبه كله كراهية، وبعدين عدى على منطقة اسمها مدينة الأنبياء، فكانوا في مدينة الأنبياء يقعدوا يصلوا ويرتلوا بالساعات، فوقف وسطيهم قاعد يرتل ويصلي ويقول حل عليه روح الله، مع أنه كان قبلها بيقول حل عليه روح شرير. مجرد ما دخل في جو نظيف كله روح ربنا، قام ربنا نطقه هو كمان، فبقى فيه تريقة يتريقوها اليهود لما يلاقوا واحد اتعدل كده، يقولوا أشاول أيضا بين الأنبياء، يعني هم لما شافوا المنظر شاول الملك اللي كله كراهية وعارفين ان عليه شياطين بيلعبوا بيه يتنبأ يصلي يرتل، كان منظر غريب قوي، انما دي حالة مؤقتة لانه دخل في جو روحي ما يقدروش الشياطين يقعدوا في الجو ده، فاهمين ازاي؟ عشان كده احنا ساعات يعني بعيد عنكم لما يكون حد عليه فعلا حرب جامدة او روح شرير نحاول نخليه في الكنيسة اطول فترة، لان الشيطان ما يقدرش يقعد في جو مقدس، نحاول نخليه يصلي مزامير كتير قوي او يبقى حواليه دايما مزامير وصلوات، حاجات دي ترعب الشياطين، فيبقى هو كمان يدخل في الجو لغاية ما يتوب ويتعدل خلاص. فهنا يقول ايه حل عليه روح الله فنطق بمثله، دي النبوة كام تعتبر الثالثة مش كام، وحي بلعام بن بعور وحي الرجل المفتوح العينين. الكلمة دي لوحدها يعني بتخوفني أوي. الرجل ده يعتبر مفتوح العينين ولا مقفول العينين؟ في اللحظة دي هو مفتوح العينين، ده هيقول نبوات في منتهى الدقة قبل المسيح ب1500 سنة كأنه شايف المسيح بعينيه. إنما ده احنا لسه الإصحاح اللي فات شايفينه عينيه مقفولة لدرجة الحمار شافه وهو ما شافش. ايه التذبذب الغريب ده بين واحد يجي له وقت يبقى الملاك قصاد عينه هيموته ومش شايفه، وبين وقت تاني بيقول كلام حلو خالص مفتوح العينين. معنى كده يا جماعة ان انفتاح العينين حالة لازم الواحد يسعى اليها ويحافظ عليها. هي نعمة ربنا يديها لك استنارة، انما لو ما حافظتش عليها تروح منك. تعالوا نفتكر بعض الناس اللي قيل عنهم انفتحت عينهم. مثلا شاول الطرسوسي لما قابل المسيح اتقفلت عينيه، ولما جيت عمد على يد حنانيا يقول وقعت قشور من عينيه وانفتحت عيناه وكأنه شاف الحقيقة، وفضل طول عمره مفتح مش زي بالعام بقى عينيه مفتح. تلميذ عمواس المسيح ماشي جنبهم انما عينيهم مش شايفاه، يقول في الاول امسكت اعينهم عن معرفته. مع الانجيل مع وعظ ربنا يسوع وكلامه مع التناول اللي في اخر القصه كسر الخبز انفتحت اعينهما وعرفاه. المولود اعمى اتقال انه لما ذهب واغتسل في بركه سلوام عاد بصيرا، فلما حكى القصه قال حط طين على عيني واغتسلت فانفتحت عيني. برضه يبقى المعموديه بتفتح العينين. تلاحظوا ان الكلام كله عن الاسرار وعشره ربنا. المعموديه تفتح العين، توبة والتناول يفتحوا العين، كلمة ربنا تدي استنارة وتفتح العين، التناول كل ده بيفتح العينين. إنما حاسب اللي يخوفنا في الموضوع إيه؟ إن في واحد كان في وقت عينيه مفتحة وفي وقت تاني عينيه مغمضة. في وقت بيقول كلام صح جدا كأنه شايف، وفي وقت تاني مش شايف ولا بعينين حمار. فاهمين؟ أنا كله عاوز أقول إن دي حاجة تخوف. لأنه ممكن واحد خادم فينا يبقى بيقول كلام صح في وقت وشايف حاجات حلوة الحقيقة واضحة، إنما لو ساب نفسه لأجرة الإثم ومشي في ضلالة بلعام وقلبه مش حلو هتروح منه النعمة دي خالص ويتقفل عينيه للأبد ويهلك. مش كل اللي انفتحت أعينهما كملوا المسيرة للآخر كويس، وعشان كده الواحد لازم يخاف فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب. في ناس بتاخد وقت تبقى مفتحة وبعدين تظلم. يمكن الواحد يفتكر فترة كان مفتح، يعني كانت عينيه شايفة ربنا، كان قريب من ربنا، ومع الكسل والتراخي والمشغولية اتقفلت عينيه وما بقاش شايف غير الفلوس والناس والمشاكل والمؤامرات. نقول له فين عينيك اللي كانت مفتوحة؟ عشان كده تلاحظوا ان معجزة العميان بالذات اتكررت كتير قوي في الكتاب. فتح عينين اعمى اتكررت كتير من اكتر من مرة وباكتر من طريقة، عشان ربنا يشاور على المعنى. وقال على اليهود لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم اذان يسمعون ولا يسمعون لا يفهمون. وقال لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون أننا نبصر خطيتكم باقية. هنا كل الكلام عن البصيرة مش عن العمى الحرفي، لأن ممكن تبقى شايف 6/6 بس مش شايف ربنا، ومش شايف معجزات ربنا وعمل ربنا ووعود ربنا، ومش شايف السماء اللي مستنياك، ومش شايف المسيح اللي فداك، ومش شايف حاجة، إنما هو شايف اللي الناس شايفاه. عشان كده تلاحظوا مثلا في قصة واحد من العميان ربنا عملها له بالتدريج، خده بره القرية وحط ايده على عينيه وقال له شايف ايه؟ قال له شايف الناس زي الشجر. كان شايف حاجة في الأول، حط عينيه ايده تاني قال له شايف ايه؟ قال له ابتديت اشوف كويس. كأن احيانا تيجي بتدرج، ان انفتاح العينين يجي بتدرج. فكل الاحوال هي عطية من السماء، هي نعمة. نعمة ان عينيك تفتح. بمعنى ايه تفتح؟ انك بقيت تشوف حاجات، مش لازم رؤى، لكن بقت السماء واضحة قصادك، حقيقة واضحة قوي أكتر من الأرض، وبقت الروح حاجة واضحة قوي أكتر من الجسد، وبقى الخير أهم كتير قوي عندك من الشر، وبقت بقى الناس أغلى عندك جدا من الفلوس، كل ده معناه عينيك فتحت. إنما اللي بالنسبة له كل ده مقلوب يبقى لسه ضلمة، لسه مش شايف حاجة. وحي الرجل المفتوح العينين، يا ريتك قعدت على طول مفتوح العينين. وحي الذي يسمع أقوال الله، شوف وصل لدرجة إيه، الذي يرى رؤى القدير، يعني بيسمع وبيشوف، مطروحا وهو مكشوف العينين، كأنه كان بينطرح أو بيسجد وربنا عمال يكشف له أسرار وهو يقول، وفي الآخر يضيع، حاجة تزعل. ما أحسن خيامك يا يعقوب، هو بعد بقى عن بلاق لأن بلاق ما بقاش مستحمل يسمع الكلام ده، كل ما يلعن يبارك، المرة دي عمال يتغزل ويعني بيبارك باستفاضة بقى. ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل. كل الأباء قالوا دي عيد ميلاد كنيسة العهد الجديد، هنا ينطبق الكلام اللي جاي، ما أحلى خيامك يا إسرائيل. مش خيام زمان بقى اللي في الصحراء المجربة بتاعت اليهود اللي رأسهم ناشفة ورقبتهم ناشفة، لا، هنا الخيام بمعنى القديسين، لأن في لغة الكتاب كل واحد فينا خيمة، الجسد ده خيمة جواها روح، واخدين بالكم؟ عشان كده بولس يقول إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي. فما أحلى خيامك، يعني عمال يبص عليكم كده من 1500 سنة بيقول يا جمال ولادك يا رب، خيم من بره إنما من جوه كنوز روحك ساكن فيهم. ما كانش ده في العهد القديم، في العهد القديم مجرد خيام جواها شر، إنما في العهد الجديد روح الله ساكن في الأواني الخزفية أو في الخيام الضعيفة دي. ما أحلى مساكنك يا إسرائيل، كأودية ممتدة. شوفوا بقى سيرة المية دايما عندنا تجيب الروح القدس على طول، خلوها قاعدة عندكم، أي مية حلوة تيجي في الكتاب اربطها بالروح القدس دايما كده، لأن المية سر الحياة، وسر الحياة الجديدة والحياة الأبدية هي الروح القدس. فيقول كأودية ممتدة، الوادي غالبا ساعات يبقى امتداد من البحر أو مصدر مية وعمال يفرع في أودية، فاحنا واخدين من المسيح الروح القدس زي الوديان، كل واحد كده كل ما يكون واطي، واطي يعني متواضع زي الوادي، كل ما ربنا يدلق عليه مية فيتملي، إنما لو عالي المية ما تطلعش لفوق، فاهمين المعنى؟ فالأودية رمز للشخص المتواضع اللي عمال يتملي مية. أودية ممتد زي تعبير ربنا يسوع له المجد لما يقول إيه، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ويوحنا قال إيه ساعتها؟ قال قال هذا عن الروح القدس، لأن المؤمنين لم يكونوا قد نالوه بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، يعني كان يسوع بيكلمهم عن الروح القدس اللي هيسكن فيهم، لسه ما كانوش خدوه لأن المسيح ما كانش لسه تمجد بالفداء والقيام. كأودية ممتدة كجنات على نهر، ده وصف للمؤمنين والقديسين بقى. طب احنا نتوصف كجنات واحنا خرابات؟ ايوه ممكن، ازاي؟ مثلا في النشيد يقول اختي العروس جنة مغلقة، كل ما تبقى مقفول على ربنا كل ما تبقى جنة، من جواك جنة، قلبك جنة، كله مشاعر حلوة وكله أفكار مقدسة وكله، تبقى جنة. ليه؟ لأنك قافل على ربنا جواك. فبيقول كجنات على نهر، كلنا بنتغذى بالنهر، نهر الحياة، مصدر الحياة ربنا يسوع المسيح الروح القدس، يخلي كل واحد فينا جنة فيها ثمر، فيها شجر مثمر، كل ده إشارة لعمل الروح القدس فيه. كشجرات عود غرسها الرب، برضو توضح أنه القصة كلها روحية، زي الشجرات القوية اللي غرسها الرب. كأرزات، جمع أرز، والأرز رمز للإيه؟ للقوة، أرز لبنان ده كان أقوى خشب، خشب محترم غالي قوي. فكأرزات على مياه، دايما يربط بين الثمر أو الشجر والمية، نفس المزمور الأولاني اللي بنصليه كل يوم، يقول طوبى للرجل أسلك في مشروع في مجلس المستيزم، في ناموس الرب في إرادته نهارا يعني، مثل الشجرة المغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر. إيه المعنى؟ كل واحد فيكم لو مغروس على المية، لو بيتغذى بالروح القدس يبقى شجرة مثمرة. إنما عشان يعمل كده لازم يتفادى وقفة الأشرار وقعدة المستهزئين والكلام البطال، عشان يبقى شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حين. كأرذات على مياه يجري ماء من دلائه. دلائه يقولوا جمع دلو، يعني إيه؟ يعني بيدلدق بالبلدي، يعني المية بتدلدق منه. وده نفس المعنى اللي قصده ربنا يسوع في قصة السامرية. قصة السامرية بتقولها الكنيسة في صلاة السجدة، رمز للروح القدس برضه، لما قالت له المية قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. معناها إيه؟ مش هو يرتوي، لا ده يرتوي ويفيض، يبتدي يدلدق. فاهمين؟ يعني المسيح اللي شبعان بربنا فرحان وشبعان وكمان بيدلدق على اللي حواليه. يعني ايه؟ كل اللي يتعامل معاه ياخد منه، يفرح بربنا بتاعه، يستفيد منه. يجري ماء من دلائه ويكون زرعه على مياه غزيرة، نفس المعنى، ويتسامى ملكه. يبقى الكلام على ملكوت الله، ملكوت العهد الجديد، على أجاج. أجاج كان واحد من الملوك المشهورين قوي في زمانهم زمان، إنما انتهى نهاية سيئة. وترتفع مملكته، يعني مملكة السماوية، ملكوت الله أعلى جدا وأسمى وأرقى وأجمل من ملكوت الدنيا مهما كان. الله أخرجه من مصر، تاني بيرجعنا لفكرة خروج الشعب من مصر أو خروج ربنا يسوع من مصر. له مثل سرعة الرأم، يعني الخلاص بيعمله بسرعة شديدة. يأكل أمما مضايقيه، يعني في معركة، في حرب بين ربنا يسوع وكنيسته وبين الشر والشياطين اللي في الدنيا، إنما هنأكلهم أكل في الآخر. ويقضم عظامهم، عارفين اللي يمصمص العظم كده، يقضم عظامهم ويحطم سهامه. لاحظوا، قال مرة عظامهم ومرة سهامه، إشارة إيه؟ للشيطان اللي وراهم. فاهمين إزاي؟ عظامهم مملكة الشر بكل اللي فيها، وسهامه سهام إبليس بالذات. جثم كأسد، ربض كلبوة، من يقيمه؟ يعني مين يقدر عليه؟ يعني المسيح زي الأسد، محدش يقدر يقرب منه ولا يغلبه ولا يقرب من مراته اللي الكنيسة. يعني مباركك مبارك ولاعنك ملعون، يعني اللي يحبك يتحب وياخد بركة، اللي يلعنك ويبعد عنك ياخد كل اللعن. فاشتعل غضب بالاق على بلعام وصفق بيديه. صفق بيديه يعني ابتدى يلطم، يعني صفق بيديه يعني كف على كف. فاهمين مقصود بيها؟ منتهى الحسرة واليأس والأسى على اللي بيحصل. لتالت مرة بيبارك وباستفاضة. وقال بالاق لبلعام: لتشتم أعدائي دعوتك، وهو ذا أنت قد باركتهم الآن ثلاث دفعات، فالآن اهرب إلى مكانك، يعني ابعد عني السعادة، ابعد عن وش السعادة. فقلت أكرمك إكراما، وهو ذا الرب قد منعك عن الكرامة. بيستفزه، يعني يقول له شوف أنا كنت هدفع لك قد كده، ربنا بتاعك ما هو عارف نقطة ضعف، هو اللي منعك من الإكرامية، فدي اللي هتهز بلعام بقى. فقال بلعام لبلاق: ألم أكلم أيضا رسلك الذين أرسلت إلي قائلا ولو أعطاني بلاق من أبيته فضة وذهب لا أقدر أن أتجاوز قول الرب؟ لا أعمل خيرا أو شرا من نفسي الذي يتكلمه الرب إياه أتكلم. يعني إيه؟ أنا ما أقدرش أتجاوز كلمة ربنا، أعمل خير أو شر. الراجل ده لغز، أنت كويس ولا مش كويس؟ كلامك كويس قوي إنما قلبك وحش قوي، بتقول كلام صح قوي، كلام روحي فعلا، كلام سليم في محله، وقدام الناس بتقول ما بنطقش غير اللي ربنا يقوله، إنما عينك في أجرة الاسم وبتماشي مع بلاق وبتقدم ذبايح للأوثان، أخرتك إيه أنت اللي ماشي في السكتين كده يعني؟ والآن هو ده أنا منطلق إلى شعبي، هلما أنبئك بما يفعله هذا الشعب بشعبك في آخر الأيام. قال له بقى من غير ما تطلب هقول لك أخرتها إيه القصة دي، لأنه إيه خلاص هو مش هيطلب منه تاني، خده في ثلاث حتت وكل حتة كانت أصعب من اللي قبلها، ما فيش فايدة. قال له أنا راجع شعبي، دي برضه تؤكد إن هو مش يهودي، هقول لك الشعب ده هيعمل إيه في شعبك بقى، هقول لك النبوة بقى، النبوة الرابعة. ثم نطق بمثله وقال: وحي بلعام بن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤى القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. مقدمة دي بقول لكم بتخوف ليه؟ كأننا بنتكلم عن واحد قديس عظيم، نبي عظيم، إنما في الآخر نهاية وحش، زي يهوذا اللي كان رسول عظيم إنما نهاية وحش، زي شاول الملك اللي كان ملك عظيم إنما نهاية وحش، لأنه قلبه كان وحش، حب الدنيا وباع ربنا. أراه ولكن ليس الآن. أهو اتكلم عن مين؟ مين اللي هيسد عينيه غير المسيح؟ بيقول شايفه بس مش دلوقتي، ابصره ولكن ليس قريبا. دي من أدق التعبيرات، انه مش بيتكلم عن حاجة هتحصل بكرة وبعد، بيقول مش قريب، فات عليها 1500 سنة لغاية ما جه المسيح، انما بعين المفتوحة شاف، شاف المسيح جاي من بعيد. أراه وليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب، كوكب دي إشارة للاهوته، ودي اللي بيقولوا بقى خدوها المجوس وقالوا في نجم هيطلع في إسرائيل، كوكب زي نجم عندهم زمان. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل. أهي دي لاهوت وناسوت، كوكب إشارة إلى لاهوته، وقضيب يعني قضيب ملك يعني على الأرض، إشارة إلى ناسوت، فتجمع بين اللاهوت والناسوت وملك المسيح. فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، الوغى اللي هي الخطية أو الظلم أو الشغب، يعني ربنا هينتقم من الشر كله. ويكون أدوم ميراثا ويكون سعير أعدائه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس. يعني إيه أدوم وسعير؟ دول مرتبطين بعيسو، عيسو وأدوم وسعير كلها أسماء واحدة، بس كل اسم له معنى. يعني أدوم من اللون الأحمر، الأدوميين دول، وسعير أظن معناها الشعر، لأنه أنتوا فاكرين في قصة عيسو كان فيه كان مشعر، واخدين بالكم؟ ويعقوب لما حب يخدع أبوه كان لبس هدوم عيسو وحط شعر المعيز عشان يغش أبوه. وأدوم أو عيسو دايما في الكتاب رمز للغربة عن ربنا، الناس اللي ملهمش في ربنا، لأن عيسو بالرغم أن يعقوب ظلمه لما كذب عليه، إنما عيسو لما نقرأ حياته نسمع عن واحد ما عمره ما صلى، يعرفش سكة ربنا أبدا، يبيع ربنا بطبق عدس ويكسر عهده مع أبوه وأمه ويتجوز ستات وثنيات ويرفع سلاحه عشان يقتل أخوه، ما عندوش مشكلة. فإنسان لا روحيات في حياته تماما، رمز دايما للشر أو للجزدانية أو للبعد أو للحياة المادية الزيادة. فبيقول هيورث أدوم وزعير. يعني إيه؟ يعني إيه الكنيسة تورث أعدائها؟ أقول لكم، يعني مثلا عقلك اللي مشغول بالماديات قوي لما تقرب من ربنا الكنيسة تورث عقلك، تاخد عقلك في حسابه، فيبقى عقلك بيفكر في الخدمة وفي خلاص الناس وفي الروحيات، وبطل يفكر في الماديات. شاب عايش للخطية، جسده ملك للشيطان، يرجع يتوب بقى جسده محروق في الخدمة، تعبان في خدمة ربنا، يبقى ورثنا جسده، فاهمين؟ ككنيسة ورثنا أدوم ورثنا سعير، دخلنا ما كان ملكا للشر وصار ملكا لله. فاهمين المعنى؟ فهنا يرث أعداؤه، بمعنى كل اللي كان ملك للشر يبقى ملك للخير، ملك الرب. ويتسلط الذي من يعقوب، يعني المسيح يخرج بسلطان، ويهلك الشارد من مدينة. الشارد رمز للشيطان، وكل من يتبع الشيطان بيبقى شارد. شارد يعني ايه؟ يعني التايه. شارد يعني الشرود، يعني السرحان، ومقصود بها التوهان. فالتايه برا المدينة البعيد عن كنيسة ده له هلاك. أول شارد خرج عن مملكة الله كان الشيطان، شرد طلع. كل اللي هيمشي وراه هيتوه في الدنيا ومش هيدخل فرعوية ربنا. ثم رأى عماليق فنطق بمثله. ما هو قاعد على جبل فشايف شعوب كده، فشايف شعب من بعيد اسمه عماليق. عماليق برضو رمز للشر، لأن هم كانوا طوال عرات كده، كانوا زي العمالقة، ودول اتغلبوا قبل كده من اليهود بمعجزة طبعا، لأن هم من ناحية الكفاءة العسكرية العماليق أقوى. وقال عماليق أول الشعوب، أما آخرته فإلى الهلاك. يعني إن كان الشيطان قوي قوي إنما آخرته وحشة قوي. إن كان الشر في الدنيا هو نمرة واحد، صحيح في الدنيا الشر نمرة واحد. فبص لما بالذات اللي منكم بيسافر ويلف في الدنيا تحس إن الشر في كل حتة. يعني إحنا بلادنا على قد كده فيها تقوى، فيها روحانية، فيها خوف ربنا. إنما في بلاد تحس ببابها زي ما بولس كان بيلف في أتينا يقول انزعج بالروح، مفيش كورنر مفهوش وثن، والناس بتعمل الخطية في الشوارع. فانزعج بالروح من كتر ما الشر نمرة واحد. وليكن إن كان عماليق أول الشعوب فآخرته إلى الهلاك، ده مش معناه أنه هيكمل على طول، ليها آخرة. ثم رأى القيني فنطق بمثله. القيني دي حتة برضو في الصحراء جنبهم. وقال ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخرة. هو اللي هيحصل يا جماعة ان بعض القينيين دول هينتموا لشعب الله، فكانت نبوة على دخول بعضهم وانتمائهم لشعب ربنا. فليكن مسكنك متينا، دي نبوة عن الكنيسة، وعشك موضوعا في صخرة، ده دي لوحدها عاوزة مؤتمر. عشك اتحط في صخرة يعني ايه؟ الصخرة هي المسيح طبعا، واحنا عصافير صغير، والعش بتاعنا لو نفخوه كده هيطير. امتى تحطه وتنام هادي؟ لما تحط العش في نقرة في الصخر بس، خلاص همكش حاجة ابدا. هيهمك ايه؟ انت عشك جوه صخر. انما عارف لو على صخر، على شجرة ولا على كرسي هيتهش، ده عش قش. احنا جهادنا وحياتنا قش، عش، حاجة ضعيفة جدا في معركة الشر، احنا ضعفة. انما طول ما انت لازق لربنا وثابت في المسيح عشك في صخرة، فيكون مسكنك متينا. فكل شغلك الشاغل انك تبقى لازق في الصخر، تبقى عش في صخر. ولما يقولوك يا شطارتك يا قوتك قول انا عشة، يقولوا لك يا خبتك يا ضعفك قول انا في صخر. فاهمينها؟ يعني انت قوي بس ايه؟ بالصخرة، مش قوتك في ذاتك، قوته في الضعف تكمل. عشة في صخرة كده كملت، محدش يقدر يقرب منك. فيقول ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخرة. ايه رأيكم ناخد النصيحة دي من بلعام ونحفظها؟ عشان بلعام، نسيت اقول لكم بلعام ابن بعور اسمه وحش قوي في الترجمة، في الترجمة يعني البالع ابن المدمر. بلعام اصل تعرفين العبري والعربي قريبين لبعض، بلعام يعني سوالور، يعني بالع، يبلع اي حاجة، رمز لان هو بلاعة فلوس وخطية، ضميره يعني عاوز يبلع اي حاجة. وبعور دي في الترجمة يقولوا فجور او خراب، فاسمه يدل على صفاته انه يبلع كل شيء الى خراب المنتهى وهلاك ابدا. الوصية بتاعته انما وصية مفيدة قوي، خلونا نتعلم زي ما هو تعلم من الحمار احنا نتعلم منه. فيقول ايه؟ ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخر. نقولها، ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا. كمان مرة، ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخر. لكن يكون قاين للدمار، يعني بعض القنيين اللي هيدخلوا في العشة وجوه الصخرة هيمشوا حلو، إنما بقية الناس هيكونوا للدمار حتى متى يستأسرك أشور. بعدها بحوالي 700 سنة البلاد دي كلها دخل الأشوريين مسحوها مسح، وأسروا الناس أسر بسبب الفساد والوثنية. ربنا حكم على كل الشعوب دي بالدمار. اللي منهم دخل في الصخرة عد واستخب، اللي منهم فضل قاين، قاين يعني مع القينيين في نفس الحال القديمة، فضل إنسان عتيق الأشوريين هيمسحوه. ثم نطق بمثله، آخر كلمتين بقى، وقال آه من يعيش حين يفعل ذلك. يا مين يعيش؟ يعني إيه؟ لسه بدري على الكلام. هو نفسه بروح الرؤى بالروح النبوة شاف إن لسه كتير على الأحداث دي. لكن خلي بالكو اللي مين يعيش دي للأسف ساعات تبقى حجة للي عاوز ما يجهدش. آه مين يعيش ممكن تبقى حجة يهرب بيها الشخص من دعوة ربنا. بمعنى هو المفروض مصدق ده الكلام ده كله، روح بقى يا بالعامة اعمل عشة في صخر، روح يا أخي اسجد لربنا، انت عرفت ان ربنا حق وكل شياطينك بطالة. يقول يا مين يعيش للزمن ده. تيجي تتكلم مع واحد تقول له جهنم، في جهنم؟ يقول لك يا أخي خلينا في النهاردة. طب لما تموت يقول لك يعني فضل الله ولا فعلك، ليه تتكلم عن الموت؟ لسه العمر. آه مين يعيش؟ يعني إيه؟ أنت فاكر أن العمر طويل؟ لحسن تسمع الكلمة اللي قالها المسيح، يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. عمال تقول آه مين يعيش كأنه يعني لسه العمر طويل والتوبة بعيد، فاهم إزاي؟ مين يعيش يعني اللي يعيش يبقى يتوب، بكرة نبقى نتفاهم. لا مفيش بكر، النهاردة. وتأتي سفن من ناحية كتيم وتخضع أشور وتخضع عابر فهو أيضا إلى الهلاك. بعد ما قال أن أشور هتملك الدنيا دي كلها، قال كل ده هيخضع لربنا في الآخر برضه. ثم قام بالعام وانطلق ورجع إلى مكانه، وبلاق أيضا ذهب في طريقه. طب خلصت القصة؟ لا، فاضل حتة صغيرة هقراها لكم. هو كده خلصت نبوات بلاق، وشفنا ازاي الراجل ده قال نبوات صادقة جدا ودقيقة، انما قلبه الشرير ما خلاهوش يمشي مع ربنا بالرغم من كل علمه الروحي. بعد كده يحصل ايه؟ يقول واقام اسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب. الآية اللي بعدها على طول، الحركة دي كانت بناء على وصية بلعام لبلاق، قال له بص أنا خزلتك وضيعت الجولة منك، بس لسه عندي حل. دول ما يجوش بشياطين، دول يجوا بشهوات. اللي ما تغلبوش بالشياطين اغلبوا بالشهوات، فاهمين ازاي؟ فقال له ايه، دخل بناتك الوثنيات الفاسدات يوقعوهم في الشر، انا عارف ايه اللي يغضب ربنا. طبعا اللي يقول مشورة زي كده يبقى شيطان 100%، بقاش أبدا نبي. فدعونا الشعب، شوفوا الزنا يجيب إيه، فيقول بدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا البنات الوحشين الشعب إلى ذبائح آلهتهن. يبقى الزنا أو الإباحية جابت في دلها الوثنية، بقوا يسجدوا للأوثان، دول اليهود. فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. أكبر غلطة بقى، أخطر حاجة. وتعلق إسرائيل ببعل فغور، بقى اليهود يقولوا يا بعل بدل ما يقولوا يا رب، بقى يقولوا يا بعل. ده نفس الموقف اللي بعد حوالي 600 سنة وقت إيليا هيحصل تاني، إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه. فحمى غضب الرب على إسرائيل. يبقى اللي كان عاوزه بالعام حصل، بس ايه باللفة دي. عشان نأكد ان دي وصية بالعام ذكرت في موضع اخر هقول لكم كم آية بس لو حابين تاخدوا شواهدها، في اخر سفر العدد عدد 31 عدد 16 يعني رقم 16 في الإصحاح يقول إيه؟ يقول إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب، هم استبقوا بنات الوثنيات وسطيهم، فكنا لبني إسرائيل سبب خيانة حسب كلام بلعام في أمر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب. يعني بعدها على طول حصل وباء شديد قوي بسبب الفساد، وده كله بسبب توصيات بلعام. في نفس الإصحاح عدد 8 قبلها بشوية يقول إيه؟ عدد 7، فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، آوي وراقم وصور وحور ورابع، 5 ملوك مديان، وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف. فهمتوا الحكاية؟ آدي نهاية الراجل ده، أنه فضل في مساكن الأعداء، فلما قامت الحرب بين اليهود والمديانيين، ولسه موسى رجل الله بقى ما بيتغلبش لأنه عينه على السماء على طول، فدخل الحرب، فملوك المديانيين كلهم ماتوا، ومات معاهم بلعام اللي احنا بنتكلم عنه. أخذ آخر آية بجد بقى من آخر العهد القديم وآخر العهد القديم، ميخا 6:5، ميخا عدد إصحاح 6 عدد 5. يا شعبي، ميخا بيقول للشعب كده، اذكر، احنا عشان يهمني كلمة اذكر دي، يا شعبي اذكر بماذا تآمر بلاق ملك مؤاب، وبماذا أجابه بلعام بن بعور من شطيم إلى الجلجال، لكي تعرف إجادة الرب. يعني إيه؟ يعني لما نذكر هذه القصة، قصة بلاق وبلعام، نتذكرها نعرف كيف أن الرب جيد. فاهمين المعنى؟ يعني ميخا بيقول للشعب بعدها بألف سنة، ميخا فصل عن بلعام حوالي 1000 سنة، بس بيقول للشعب ما تنسوش القصة دي عشان تعرفوا قد إيه ربنا حلو، قد إيه ربنا بيستر على شعبه. لما الشياطين والشر كله يتقلب عليهم، يقف هو اللي يحامي ويقلب الشر خير طول ما احنا ماسكين فيه. فلكي تعرف إجادة الرب أذكر ماذا تآمر بلاق وبماذا أجاب بلعام. يعني قد ما المؤامرة كانت لفناء اليهود، كان جواب بلعام الشرير كان لصالح اليهود. واضحة؟ لكي تعرف كيف أن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. في رؤية 2 بقى، لما كان المسيح باعت رسائل للكنائس السبع، ذكر حكاية بلعام. في رؤية 2:14 في ملاك كنيسة برغاموس يقول إيه؟ لكن عندي عليك قليل، أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام. احنا ما سمعناش إن بلعام علم أبدا، احنا سمعناه تنبأ، إنما المسيح بيقول إنه بيعلم بإيه؟ فبيقول عندك يا بتاع برغاموس، يا أسقف برغاموس، ناس مسكين في تعاليم بلعام، الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معصرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. كده الصورة بانت قوي، إن بلعام خد بالاق وعلمه بقى، علمه، قال له بص سيبك من النبوات بقى، إنما أنا أقول لك المفيد، دخل الخطية والفساد والوثنية كده تكسب انت الجولة كشطان. فبيقول له في الزمن ده في العهد الجديد، عندك ناس بتعلم تعليم بلعام. بلعام مات من بدري، يعني ايه؟ اصبح تعليم بلعام رمز لأي تعليم يدخل الكنيسة يستحل الشر. فهمتوا الغلطة او الفكرة؟ اي حد يعلم في الكنيسة يوارب الباب مع الشر، يستحل الخطية، يقول ما فيهاش حاجة، يبقى دخل في سكة بلعام. لان اللي هيوارب الباب مع الخطية، اللي هيحلل الزنا او الخطية، معنى كده مشي في طريق بلعام ونهايته الشرير. اتمنى ترجعوا تاني تقروا يا اما سفر العدد كله، يا اما على الاقل 3 أو 4 اصحاحات، عدد 22 23 24 و25، لأن الرجل ده على قد ما هو نهايته وحشة، إنما مدرسة في حاجات كتير قوي. زي ما بنتعلم من يهوذا إزاي الواحد يخاف على نفسه ويهرب من محبة الفلوس، زي ما بنتعاول من شاول الملك إزاي الواحد يخاف ليكون ابتدى كويس وما يكملش. نتعلم من بلعام إزاي الواحد يبقى صادق من قلبه مع ربنا، ما يغشش، يبقى بيكلم ربنا بصدق ويقبل صوت ربنا وما يلفش ويدور، ويبقى أكتر حاجة تشغله رضا ربنا مش رضا الناس عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.